الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا المبعوث رحمة للعالمين. ثم أما بعد، فقد كان الكلام في المكيدة الخامسة من مكايد اليهود، وقد ذكرت أن من مكايدهم في النقطة الأخيرة التحالف مع المنافقين ودعمهم داخل المجتمع المسلم. وأتم الكلام وأقول عودا على ما بدأنا به الكلام في النقطة ذاتها، فإن القرآن يصف بدقة هذا المنح الآثمة في العلاقة بين اليهود والمنافقين، ويؤكد طبيعة العلاقة بينهم وأنها سنة لا تكاد تتخلف، إذ ليس ثمة منافقون إلا واليهود يمدونهم في الغي ويدعمونهم في معسكر الحرب على الإسلام، ويتآمرون معهم لخلخلة العقيدة وتوهين الصف. فانظر، سددك الله إلى من يواليهم اليهود لتعلم أنهم المنافقون الذين سمى الله في كتابه، وانظر إلى المنافقين والحظ أيدي اليهود في تحريكهم وتأييدهم، حتى إذا أتى الله بأمره وفتحه انحلت عرى المواثيق بين القوم وتحطم ما بينهم من التحالف والتناصر. لا غرو ولا عجب، فإنما مثلهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. وقال تعالى، وانتبهوا إلى هذه الآية العجيبة الخطيرة في هذا الموضوع، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. تذكر الآية صنفا من مرضى القلوب من المنتسبين إلى الأمة ودينها، يتذرعون لموالاة اليهود والنصارى بخشية تقلبات الزمان وانقلاب موازين القوى، قلة ثقة بوعد الله وضعف انتماء إلى الصف المسلم، يتذرعون بذلك إلى موالاتهم والمسارعة فيهم. وسبحان منزل هذا الكتاب الحكيم، ويا لجلال دقة التنزيل، يسارعون فيهم، وإنما قيل فيهم ولم يقل يسارعون إليهم، وإنما قيل فيهم مبالغة في بيان رغبتهم فيها واتكالهم عليها، وإيثار كلمة في على كلمة إلى للدلالة على أنهم مستقرون في الموالاة، وإنما مسارعتهم من بعض مراتبها إلى بعض آخر منها، كما في قوله تعالى أولئك يسارعون في الخيرات، لا أنهم خارجون عنها متوجهون إليها، كما في قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. ويلهج اللسان بعد القلب تسبيحا لله وتعظيما لكتابه، إذ يرى من يتكلم عنهم القرآن ويصف خلجات نفوسهم وحركات مشاعرهم، يراهم بعينه ويسمعهم بأذنيه، يتنطعون مبررين مسارعتهم في موالاة اليهود نخشى أن تصيبنا دائرة. والحديث عن تبرير الواقع المذل بحجة توازن القوى والقانون الدولي وحصول الاعتراف الرسمي الدولي واستراتيجية الخيار السلمي وغير ذلك من مسوغات التسليم وذرائع الركون إلى اليهود والرضا بالأمر الواقع. وبعد، فهذه جولة موجزة فيما مضى ذكره، عرضت فيها ما عرضه القرآن للمكايد اليهودية، هذه المكايد التي كاد بها اليهود للدعوة الإسلامية، كلها ما تزال أصولا يجري وفقها اليهود في حربهم للإسلام وأهله، وكثير لم أذكره إذ لم أعمد إلى الاستقصاء وإنما أردت التمثيل، وقد حصل بما تم ذكره. وليرجع إلى كتاب الشيخ عبد الرحمن حسن حبنك الميداني مكايد يهودية، وكذا إلى كتاب شيخنا العلامة الدكتور صلاح الخالدي الشخصية اليهودية، فإن فيهما ما تشد لأجله الرحال وتركب المطايا. وبهذا أكون قد انتهيت من بيان الكلام في المكايد اليهودية كما عرضها القرآن الكريم. وأود أن أنتقل فيما تبقى من وقت هذه الحلقة إلى موضوع عمومي آخر، هو إسلامية المعركة وهويتها العقدية. نحن نتكلم عن طبيعة الصراع، ولا شك أن من الأسس الهامة في فهم طبيعة الصراع فهم هوية هذه المعركة، وأنها إسلامية وأنها عقدية أو عقيدية، وسأعرض هذا كذلك في مبحثين اثنين. المبحث الأول: ما المقصود بإسلامية المعركة وإثبات بعدها العقدي أو العقيدي؟ وسأتكلم بعد ذلك إن شاء الله تعالى حسب ما يتيحه الوقت حول ماذا جنى القوم بسلخ القضية الفلسطينية عن بعدها الإسلامي. فأقول وبالله التوفيق: ما المقصود بإسلامية المعركة وبعدها العقدي؟ ماذا نقصد بإسلامية المعركة وهويتها العقدية؟ من المهم قبل الولوج إلى هذا الموضوع من بيان المقصود به دفعا لوهم رائج، ذلك أننا إذا قلنا إسلامية المعركة وهويتها العقدية لا نعني به أن الحرب قائمة على أساس العداء للدين اليهودي وأن هذا هو سبب الحرب ودافعها، وهذا لا يعني بطبيعة الحال عدم وجود تناقض بين اليهودية المنحرفة التي يدين بها اليهود وبين الإسلام. أرجو أن يفهم كلامي على ما أريده وأن توضع النقاط على حروفها المناسبة. وإنما نعني بإسلامية المعركة أنها ليست معركة للفلسطينيين وحدهم، بل ولا للعرب وحدهم كذلك، بل هي معركة تخص كل واحد من المسلمين بصفته منتميا لهذه الأمة، يعتقد بعقيدة المسلمين التي توجب الدفاع عن أرض الإسلام والذب عن حياضها، فضلا عن كون هذه الأرض بيت المقدس التي يعتقد كل مسلم مزيتها وخصوصيتها من بين بلدان الأرض، كما ورد في كلام سابق مر بكم في مادة بيت المقدس في الكتاب والسنة. وقد جاء في وثيقة الثوابت الإسلامية المتعلقة بالمسجد الأقصى التي أصدرتها لجنة القدس في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في الثابت الرابع، إن قضية بيت المقدس والمسجد الأقصى ليست قضية فلسطينية وطنية ولا عربية قومية فحسب، بل هي قضية عقدية إسلامية تخص كل مسلم على وجه الأرض بحكم دينه وعقيدته لا بحكم نسبه ووطنه وعليه، فكل مسلم مسؤول تجاه بيت المقدس والأقصى، يجب عليه الدفاع عنه والجهاد لتطهيره وتحريره. انتهى كلام اللجنة فيما يتعلق بهذا الثابت. والحق أن الاعتبار الإسلامي للمعركة أمر واجب لا يجوز الإخلال به ولا إهماله ولا التقليل من شأنه، خصوصا في ضوء ما سيأتي بيانه. أولا، أن الله تعالى أخبر في كتابه عن دوام العداء اليهودي للمسلمين سعيا منهم لرد المؤمنين عن دينه، كما قال سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. بل وأعلم الله تعالى المؤمنين بأن طاعة أهل الكتاب اليهود بالدرجة الأولى كما يظهر من السياق وسبب النزول آيل إلى ردهم بعد إيمانهم كافرين، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم عجب سبحانه من ضلالهم اتباعا لأهل الكتاب، وقد أنزل عليهم كتابه يهديهم إلى الصراط السوي ويدلهم على طريق النجاة. قال: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إن هناك عداء تاريخيا أخذه اليهود على عواتقهم تجاه هذا الدين وأهله، كما مر في كلام سابق. وأمام هذا العداء ليس أمام المؤمنين إلا الاعتصام بالله والاستمساك بهديه والاستنارة بنور كتابه واستلهام الرشد في المواجهة مع العدو من الهداية الربانية القرآن الكريم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثانيا، لا يمكن إغفال البعد الديني عند اليهود في معركتهم مع المسلمين على أرض فلسطين. وأنا لا أنكر هنا أن نفرا كثيرا منهم علمانيون بعيدون عن التدين بكليته، لكني أسجل في هذا السياق نقطتين وملاحظتين. الملاحظة الأولى أن التيار المتدين فيهم ما يزال بازدياد، وما تزال شعبيته بينهم بانتشار وتوسع، ولعلنا بتنا نرى أثر ذلك في انتخابات العدو وتزايد حجم الأحزاب الدينية المتطرفة في إدارة دولته وتوجيه دفة القيادة فيها. الملاحظة الثانية أن العلمانيين منهم استعملوا الدين في تحقيق أهدافهم، واعتبروه مصدر قوة يلهمون به شذاذ الآفاق منهم ليستقطبوهم استدرارا لدعمهم، واستخدموا الشعارات الدينية والرموز والنبوءات التوراتية المحرفة طبعا دعما لمشروعهم وحشدا لطاقات اليهود لتحقيقه، كما قالوا أرضك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل. بل إن اختيار فلسطين لتكون دولة لليهود يوم سعوا إلى إقامة دولة قومية لهم فيه بعد ديني واضح، إذ قد كان أمامهم يومها خيارات متعددة في مناطق أخرى من العالم كانت لتكون أسهل عليهم وأقل مؤنة، إذ المعلوم لديهم ولدى كل أحد أن اختيارهم لفلسطين لن يمر سهلا، ولن تكون اللقمة سائغة، بل ستكون كالجلوس على أسنة الرماح. وإذا كان كذلك، فما الذي دفع القوم إلى هذا الاختيار الصعب إلا أن يكون هذا الدافع دينيا عن اعتقاد منهم أو عن غير اعتقاد، ولكن عن استعمال لهذا البعد الديني في تحقيق المكاسب السياسية عبر الطرق المتنوعة. ولا مانع طبعا من اعتبار البعد الاستعماري لدى الغرب واستخدامه اليهود كقاعدة هامة لرعاية مصالحهم والتعامل معهم كجماعة وظيفية تؤدي الأدوار التي تنيطها بها الدول الاستعمار، كما يذكر الدكتور عبد الوهاب المسيري في كتبه المتنوعة الثمينة. وإن كان ينبغي ألا يمر ها هنا الأمر بعيدا عن الإشارة إلى ما كتبته الكاتبة الأمريكية غريس هالسل في كتابها المعروف النبوءة والسياسة، وأنا أنصح المهتمين بقراءته، النبوءة والسياسة لغريس هالسل، الذي سجلت فيه موقف المسيحية الإنجيلية من دعم اليهود واعتبارهم ذلك جزءا من العقيدة التي صرحوا بها في كل محفل وحشدوا لأجلها كل جهد. والعجيب أن هذه المسيحية الإنجيلية لم تكن كتلة على هامش صناعة القرار الأمريكي، بل كانت في قلبه. ولو راجعت متفضلا الكتاب لترى العجب العجاب الذي لا يحسن إغفاله للإفادة منه في فهم طبيعة المعركة ووسائل المواجهة. وأتم الكلام إن شاء الله تعالى في المرة القادمة، ويكفي ما ذكرته هنا، لكنني أستكمل هذه النقطة على سبيل التحديد، والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.